ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام، مرحبا بكم وحلقة جديدة عبر هذا البث المباشر من حلقات اللقاء المفتوح، والذي نستقبل فيه الأسئلة والاستفسارات، ونحاول بفضل من الله تعالى أن نجيب عنها. هذا وقد وصلنا إلى اللقاء 86. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. وكما تعودنا نبدأ اللقاء بمسألة وردت عبر الخاص، نحاول الإجابة عنها والتفصيل فيها. ومسألة اللقاء التي ما زلنا في رحابها كانت بعنوان: ما واجب المسلم عند الفتن؟ وهذا هو اللقاء التاسع في رحابها. فيما مضى من لقاءات بينا مفهوم الفتنة في القرآن والسنة، بينا تحذير القرآن الكريم من الفتن، وتحذير السنة النبوية من الفتن، وبدأنا نتكلم عن أقسام الفتن سواء العامة أو الخاصة. ثم بدأنا نقف مع بعض القواعد والضوابط التي ينبغي أن يهتم بها طالب العلم المسلم بصفة عامة، وطالب العلم بصفة خاصة عند الفتن. ذكرنا منها بعض القواعد فيما مضى من لقاءات، وصلنا إلى القاعدة الرابعة، وهي ما دل عليها قول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. جزاكم الله خير. فعلى المسلم عند ظهور الفتن أن يحرص على الجماعة وعلى الاعتصام بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، بفهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فقد بيّن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم هذه الآية بقوله: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة. وثبت أيضا عنه عليه الصلاة وأزكى التسليم أنه قال: الجماعة رحمة والفرقة عذاب، الجماعة رحمة والفرقة عذاب. فالفرقة بجميع أنواعها، سواء كانت في الأفكار أو في الأقوال أو في الأعمال، هي عذاب. ولذلك كثيرا ما أقول: السنة تجمع والبدعة تفرق، لأن السنة تحتكم لقول وفعل وتقرير النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فتجتمع الأمة. نقول: قال رسول الله، خلاص انتهت، اجتمعنا. فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقر النبي كذا، فتجتمع الأمة. بينما البدعة تفرق لأنها أقوال شتى وآراء متفرقة، قال فلان وقال علان وقال فلان، فتفترق الأمة على الأهواء وعلى الآراء. فمن حصون النجاة عند الفتن الاعتصام بالكتاب والسنة. ولذلك في حديث حذيفة ابن اليمان في الصحيح رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، لقد كنا في جاهلية وشر، فمن الله عز وجل علينا بهذا الخير، أي بعد التفرق والتمزق، وبعد أكل القوي للضعيف، وسوء الجوار، وأد البنات، وشرب الخمور، وعبادة الأصنام والأحجار والأوثان. ربنا عز وجل تفضل ومن علينا ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الخير الذي أخرجنا الله تعالى به من الظلام الدامس إلى النور المبين. فهل بعد هذا الخير من شر يا رسول الله؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم. قلت: يا رسول الله، فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال النبي: نعم، وفيه دخن، يعني ليس خيرا خالصا، ليس خيرا نقيا صافيا، لكن هو مشوب بالشر، يعني اختلط به الشر. قلت: يا رسول الله، وما دخنه؟ قال عليه الصلاة والسلام: قوم يهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. يمكن أن نعيش هذه الفترة، بعض الناس أحيانا تسمع منه تجد كلامه منضبطا مع الكتاب والسنة، وطارة تجد كلامه منحرفا بعيدا عن المنهج، فيه البدعة وفيه الهوى وفيه الرأي، فهو لا يستقر على حال، تعرف منهم وتنكر. أحيانا يكون مع الحق وينصر الحق، وأحيانا يكون في زمرة أهل الأهواء والآراء والبدع والمنكرات. فده اسمه الخير المشوب بالشر. قال: فيه دخن، يعني ليس نقيا صافيا. قلت: يا رسول الله، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال النبي: نعم، عليه الصلاة والسلام. قال النبي: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. قال حذيفة: صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنة. ويمكن أيضا ترى الكثيرين منهم في دنيا الناس الذين يدعون الناس إلى النار بأقوالهم وأفعالهم عن طريق هدم ثوابت الدين وهدم قيم المسلمين، الدعوة للتبرج والصفور والعرج، ذم الحجاب المرأة المسلمة والطعن فيه، كذلك هدم عقائد المسلمين وإنكار الثوابت، ده كله موجود، وإنكار السنة. قال: دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله، فماذا تأمرني إن أدركتهم؟ يعني إذا عشت أنا في هذا الزمان اللي فيه الدعاء اللي على أبواب جهنم، ماذا أفعل؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. أدي العصمة عند الفتن، إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. طبعا جماعة المسلمين كل من كان على الحق حتى وإن كان واحدا، كما قال ابن عباس: إلزم الكتاب والسنة تكن جماعة المسلمين وإن كنت وحدك، تكن جماعة المسلمين وإن كنت وحدك. فكل من يدعو للكتاب والسنة، فهم الصحابة هم الجماعة حتى وإن قل عددهم. الحمد لله الجماعة موجودة في الأمة في كثير من المساجد وفي كثير من البلاد، مازال الحمد لله العمل بالكتاب والسنة بفهم الصحابة على يد علماء أجلاء ودعاة فضلاء وطلاب علم أتقياء أحسبهم، يحفظون على الأمة دينها من خلال الكتاب والسنة بفهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، قال: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، والمقصود بالإمام أي الحاكم المسلم، إلزم الحاكم المسلم فلا تنزع يدا من طاعة ولا تشق عصا الجماعة بالمخالفات والبدع والمنكرات. قال أي حذيفة: قلت يا رسول الله فإن لم تكن جماعة ولا إمام، يعني هيمر علينا زمان ما نجدش جماعة، ماذا نفعل؟ قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: اعتزل تلك الفرق كلها، ابعد عن هؤلاء جميعا، والزم بيتك حتى يأتيك الموت. قال: ولو أنت عض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، بيان أن العصمة من الفتن تكون بلزوم الجماعة، بسؤال العلماء، بالرجوع إلى العلماء من أهل العلم من الثقات، ولهذا قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: الجماعة رحمة والفرقة عذاب، أي الجماعة بجميع أنواعها وبجميع صفاتها، إذا كانت على الهدى والحق، عليكم السلام، إذا كانت على الهدى والحق فهي رحمة، يرحم الله جل وعلا بها عباده، والفرقة عذاب، لا خير في التفرق، لا خير فيه أبدا. لذلك قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: الاختلاف شر. عندما صلى عثمان رضي الله عنه وأرضاه صلاة أو الصلاة الرباعية تامة في منى، فطبعا النبي كان يصلي قصرا في منى، فلما فعل عثمان هذا ابن مسعود صلى خلفه تاما، فسأل ابن مسعود ماذا يفعل؟ قال: صلى النبي قصرا. قال: وصليت تاما. قال: لأن الخلاف شر كله. الآن الإمام جمع الناس في الموسم وصلى تاما، ما ينفعش نختلف الآن على الإمام، هنصلي تاما ثم ننصح له فيما بيننا وبينه. فلما نصحوا له فعثمان كان له علة، قال: إن الناس يأتون من الأمصار، فخشيت أن يعتقد الناس أن الصلاة قد كسرت فصليت بهم تاما، وإن كان هذا يخالف السنة، لكن لعلة ما بعض الناس من العوام والبسطاء يأتون في موسم الحج من بلاد بعيدة، فربما يعتقد أن صلاة الظهر مثلا صارت ركعتين، فيرجع البلد عنده يصلي إيش ركعتين. يمكن هذه الأمر حدث معي هنا في مدينة من مدن ألمانيا، فكنت أعطي محاضرة وحضرت الصلاة، وكنت عندهم دورة علمية لمدة 3 أيام، فصليت بهم الظهر قصرا، أنا مسافر. المهم بعدها بأسبوع الأخ بتاع المسجد اتصل بي قال لي: ده بقى في مشكلة هنا، أخ ألماني كان صلى مع حضرتك الظهر ركعتين، وبعدين مصر كل يوم إذا مصلي تاني يقول لك أنتوا بتصلوا غلط، ده الشيخ اللي كان بيدي المحاضرة صلى بينا ركعتين. ما دام الشيخ فيفهموه ده قصر والشيخ مسافر، أبدا. فأحيانا لازم نريح حال بعض الناس، يعني ده لسه حديث عادي بإسلام ما يعرفش شيء يا عيني، فصلى معايا الظهر كم ركعة؟ ركعتين، فأعتقد إن الظهر إيه؟ ركعتين، ده الشيخ طبعا اللي كان بيدي الدروس. فيجي بقى إمام يقول: لا أنت غلط. الشيخ هو اللي صح. طبعا عشان نفهمه إن في قصر وكده بقت مشكلة. فيمكن دي العلة اللي خلت عثمان يتم، لكن رغم هذا نقول أيضا في منى لابد أن نصلي قصرا لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. المهم ابن مسعود علمنا المنهج ده، قال: الخلاف شر. لو اختلفت على الأمير بتاعك أو على الحاكم في موسم يبقى فتنة في الأمة، فتنة ومشكلة، ويتجرأ السفلة والسفهاء وغوغاء الناس وتبقى مشكلة. فعشان كده قال: الخلاف شر كله، يعلمنا الاجتماع وعدم الفرقة ثم المناصحة، يعني ما تجيش مثلا في ظل اجتماع الناس وتعمل فتنة، انصح بينك وبينه فيما بعد، بعد أن يمر هذا الموقف، حتى تعصم الأمة من الفرقة التي أخبر عنها النبي أنها عذاب. الجماعة رحمة والفرقة عذاب. لذلك في قول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا، أمر بالجماعة، والمقصود بحبل الله في الآية أي القرآن. النبي تكلم عن القرآن فقال إن هذا الكتاب حبل الله، طرفوه بأيديكم وطرفوه بيد الله رب العالمين. يبقى اللي عايز يوصل لله يلزم القرآن لأنه هو حبل الله المتين، فلابد أن نتمسك بالقرآن والسنة. عشان كده بعد الآية واعتصموا بحبل الله جميعا جاءت آية أخرى، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. يبقى إذن الدعوة إلى الخير أي الجماعة، كتاب والسنة بفهم الصحابة، الدعوة لهذا الدين العظيم اللي بيجمع الأمة ويحفظها من التفرق والاختلاف. قال ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، يعني أناط الفلاح بهذا المنهج، إنك تدعو للخير، إنك تأمر بمعروف، إنك تنهى عن المنكر، أي تجمع الناس على كتاب الله وعلى سنة رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. وبعد أن أمر بالدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حذر من التفرق، قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. نسأل الله السلام. لماذا؟ لأن الاختلاف شر، الفرقة كلها عذاب، نسأل الله السلامة. فبيحذرنا من التفرق، وفي مواضع كثيرة جدا حذر القرآن من التفرق، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. الأمة لما بتتنازع وتبعد عن المنهج تفشل ويسلط عليها الأعداء، وده الحاصل في الأمة. لما تفرقنا أحزابا وشيعا كل يدعي الحق، اللي حصل ضاعت منزلة الأمة وفقدت الأمة هيبتها وتسلط عليها الأعداء وأصبح القرار ليس بيدها، نسأل الله السلام. ليه؟ لما بعدنا عن الجماعة. فإذن التزام الجماعة عصمة من الفتن التي تحيط بالأمة. بهذا القدر هكتفي مع هذه المسألة لضيق الوقت، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ونشوف إذا كان في أسئلة عبر البث نحاول الإجابة عنها، ثم نعود للحضور إن شاء الله تعالى. كان في سؤال ورد على الخاص وأنا في الطريق إليكم، تسأل السائلة عن حكم تحريك السبابة في الجلسة بين السجدتين، مش في التشهد بقى، يعني احنا عندنا جلسة بين السجدتين لأن الركعة فيها سجدتين، فبعد السجدة الأولى الله أكبر وبنعتدل في الجلوس، الجلسة دي هل يجوز تحريك السبابة فيها؟ دي مسألة. الجواب نعم، بل هي السنة، بل هي السنة. فقد ورد في حديث عليكم السلام، في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه عندما تحدث عن صفة صلاة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قال وكان إذا قعد حرك السبابة، أي قعد بين السجدتين. فهي سنة مهجورة إن بين السجدتين لك أن تحرك السبابة، لك أن تحرك السبابة، وهذه سنة مهجورة. فمن السنة تحريك السبابة في الجلسة بين السجدتين، طبعا مع قولك رب اغفر لي رب اغفر لي، أو الدعاء الآخر رب اغفر لي واهدني واجبرني وارزقني واغنني، إلى آخر ما ورد عن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم مع تحريك السبابة. أيضا في نفس الباب بيسأل السائل عن حكم رفع اليدين عند السجود. من المعلوم يا إخوة أن رفع اليدين في الصلاة عند جمهور العلماء في أربعة مواضع، عند جمهور العلماء في أربعة مواضع. الموضع الأول عند تكبيرة الإحرام، يعني عند الشروع في الصلاة، وتبدأ بالركن اللي هو ركن التكبير الله أكبر، فبترفع يديك، ورفع اليدين بيكون مع ضم الأصابع في قبالة القبلة، لأن البعض يروح ماسك أذنيه، ده مخالف للسنة، والبعض يروح عامل لك كده دون أن يرفع يديه، ده كده عند الصدر فقط. لا، رفع اليدين يكون على حذو المنكبين، يعني الكتفين والكفين مضمومين في القبلة، هكذا بيكون أطراف الأصابع عند شحمة الأذن، هذه الصفة الواردة. يبقى هكذا ترفع يديك. يبقى الموضع الأول عند تكبيرة الإحرام الله أكبر. الموضع الثاني عند الركوع، لما تيجي تركع في كل ركعة بقى الله أكبر بترفع يديك. الموضع الثالث عند الرفع من الركوع، سمع الله لمن حمده، فبترفع يديك. الموضع الرابع مع القيام للركعة الثالثة في الصلاة الثلاثية والرباعية، يعني في المغرب بعد التشهد الأول هتقوم تجيب الثالث فبترفع يديك. كذلك الظهر، العصر، العشاء، بعد التشهد الأول وأنت قائم للثالثة بترفع يديك. ده عند جمهور العلماء أن الرفع يكون في أربعة مواضع، هذه التي ذكرت. هناك أيضا قول أن النبي كان يرفع يديه عند كل خفض ورفع، وعلى هذا يجوز أن ترفع عند السجود، لكن افعلها أحيانا مش على صفة الدوام، لأن غالب فعل النبي الرفع في المواضع الأربعة المذكورة، إنما أحيانا كان يرفع مع كل صعود وهبوط، يعني يسجد يرفع يديه، فلا حرج في ذلك لمن عمل بهذه السنة أحيانا أنه يرفع عند السجود أحيانا. كذلك بيسأل السائل عن حكم الجهر ببعض آيات القرآن في الصلاة السرية، يعني بيصلي الظهر مثلا فسمع الإمام بيجهر ببعض الآيات، يعني بعد ما قرأ الفاتحة مثلا بيقرأ سورة الضحى فقال والضحى والليل إذا سجى، قالها جهرا وراح مكمل سرا، فما الحكم؟ الحكم أنها سنة، وهذه أيضا من السنن المهجورة. كان النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يجهر بالآية والآيتين أحيانا في الصلاة السرية، لكن لا تفعل هذا إلا بعد أن تعلم الناس، ما تفاجئش الناس بما لا يعهدون وبما لا يعرفون فتكون فتنة عند بعضهم. ممكن وانت بتجهر في الصلاة واحد يردك سبحان الله يا شيخ وتبقى مشكلة وعملت لنا بلبلة، فتعلم الأول الناس قبل أن تفجئهم بإيه؟ بهذه السنة. في سنن كثيرة مهجورة وغيبة عن الناس، لا يعرفها كثير من الناس، فاعتاد الناس على أمور، فلابد لما تيجي تغير وتعلم سنة تعلم قبل أن تفعل، ودي رحمة بالناس. تعلمهم يا جماعة هنصلي مثلا صلاة العصر، يا جماعة كان من هدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أحيانا يسمع الآية والآيتين في السرية، فأنا إن شاء الله أجهر في الصلاة بآيتين ثلاثة فما تنكروش علي، عشان دي سنة فنحاول نطبقها. زي مثلا برضو من السنن المهجورة صلاة الصبح بسورة الزلزال في الركعتين، يعني ورد أن النبي صلى الصبح وقرر سورة الزلزال في الركعتين، يعني بعد ما قرأ الفاتحة في الأولى قرأ إذا زلزلت الأرض زلزالة، وجي في الركعة الثانية قرأ الزلزالتان، مش نسي، لا دي سنة فعلها أحيانا. فبرضو عايز تفعلها تعلم الناس، عشان يقول لك سبحان الله تبقى مشكلة مش عارف، يقول لك والشيخ نسي ولا إيه، الشيخ نايم لسه ولا إيه، فهكذا. وربما تشغل الناس في صلاتهم فتعلم قبل أن تفعل، تقول يا جماعة كان من السنة كذا 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 وهكذا، فنعلم الناس. وكان الصحابة حريصين على تعليم هذه السنن، يعني مثلا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في فجر الجمعة، من السنة في فجر الجمعة أن تقرأ بسورة السجدة كاملة في الركعة الأولى بعد الفاتحة، وبسورة الإنسان كاملة. طيب أنا مش حافظ، اقرأ بما تيسر، لكن ما تجيبش آيات فيها سجود تلاوة، لأن العلة مش سجدة التلاوة، العلة الصورة كاملة. الصورة إيش؟ كاملة. النبي كان يقرأ بالصورتين لماذا؟ لأن القيامة لا تقوم إلا في يوم الجمعة، فكان في فجر الجمعة يقرأ بالصورتين. لماذا؟ لأن هذا، لأن الصورتين تحدثت عن بداية الخلق وعن حياة الإنسان في الدنيا وعن أنواع الابتلاءات، تكلمت عن الموت والاحتضار، تكلمت عن القبر وما فيه من عذاب أو نعيم، تكلمت عن البعث والحشر والنشر والحساب والجزاء، تكلمت عن الثواب وعن العقاب، عن الجنة وعن النار، عن أهل الجنة وعن أهل النار. فكان النبي يقرأ بهما حتى يستقبل المسلم يومه بهذا الفهم للمنهج. مش العلة آية السجود، أبدا أبدا. فالناس بيعتقدوا أن في فجر الجمعة لازم تجيب آية فيها سجدة إيه؟ تلاوة، ودي مش مصيبة. بل البعض بيعتقد أن سجدة التلاوة في فجر الجمعة من واجبات الصلاة. فمن فقه عمر رضي الله عن عمر، ده ما كان أميرا للأمة، فدخل يصلي بهم فجر الجمعة، فصلى بالسجدة كاملة وسجد للتلاوة وصلى بالإنسان كاملا، تمام. جه الجمعة اللي بعدها في فجر الجمعة أيضا قرأ بالسجدة كاملة ولم يسجد للتلاوة، يعني مر على الآية ما سجدش. فلما فرغ قال: أردت أن أعلمكم أنها ليست واجبة. أردت أن أعلمكم أنها ليست واجبة، يعني سجدة التلاوة مش هي المقصودة وليست واجبة من واجبات الصلاة. فإذا كانوا يعلمون الناس السنن ويعلموا عشان يرفع الحرج وبعض الاعتقادات الخاطئة، قد يعتقد أن هذا الأمر واجبا وليس بواجب. بالضبط زي صاحبنا في قضية الإبراد بصلاة الظهر، النبي كان يبرد بصلاة الظهر عند الحر، قال: إذا اشتد الحر فأبرده. تمام كده، سنة. يعني لما يكون اليوم شديد الحر فنيجي في وقت الظهر مثلا، يؤذن للظهر الساعة الواحدة والنصف، نقيم مثلا الساعة 2:30 لما الجو يهدأ وتزول حرارة الشمس وتهدأ الأمور، لأن في شدة حر، فكان من السنة الإبراد. فالعلة النبي أنطها بإيش؟ بشدة الحر. طب الآن مساجدنا فيها مكيفات في بلدنا ومراوح، تمام كده، ويجي أخ مصر يطبق الإبراد ده، نقول له: أنت فهمت خطأ. ليه؟ النبي ربطها بعلة، والحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. فالعلة إيه؟ عليكم السلام، العلة وجود الحر. الآن إحنا قاعدين في مكيف اللي بيسموه في الغرب كليمة، تمام كده، المسجد فيه مكيف أو المسجد فيه مراوح، مفيش حر، فبتبرد ليه؟ يبقى أنت ما فهمتش، يبقى أنت لازم تتعلم بقى. فنقول لك الإبراد سنة إمتى؟ عند شدة الحر. انتفى الحر خلاص، ما أذن، صل الركعات السنة القبلية وقيم الصلاة. ليه تشق على الناس؟ خلاص قيم الصلاة، لأن الإبراد لعلة، العلة إيه؟ شدة الحر، ما في حر الآن، تمام؟ أو في أوروبا والدنيا برد يقول لك الإبراد، إبراد فين؟ إحنا أصلا في تلج مثلا، تقول لي إبراد فين؟ ما أنت مش فاهم. وده بقى اللي بنقوله بقى إيه ده؟ قارئ مش فاهم. زي صاحبنا اللي بدأ كده يلتزم، بدأ يتعلم القرآن، عنده تطلع للإمامة، بقى يخش إمام. وهو كل كثير من الناس كده سبحان الله، على طول يجري على الإيه؟ القبلة. المهم، عليكم السلام. فصاحبنا بقى بيقرأ بقى في السنن وكذا، ها إمام بقى، فعايز يعلم الناس بقى أحكام تسوية الصف. فالمهم يقرأ في الأحاديث الواردة في تسوية الصفوف، فمن بين الأحاديث النبي كان يقول للصحابة: استووا فإني أرى من خلفي كما أرى من أمامي في الصلاة. شوف كلمة فإني دي، يبقى خاصة بمين؟ بالنبي مش بينا احنا. فالأخ منه قارئ مش فاهم، فكان يقف كده: استووا فإني أرى من خلفي كما أرى من أمامي في الصلاة، والناس تضحك. مصيبة، ده اللي قارئ مش فاهم. فكثير من هؤلاء بقى دي مشكلة، إنه ما عندوش علم ولا عنده مفاتيح للعلم، ويبدأ يتكلم في الدين، ودي أخطر حاجة على الدين، أن يتكلم المتكلم بغير علم. ما عندكش علم اسأل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فيا حبيبي دي خاصة بالنبي مش بينا احنا، النبي هو اللي كان يرى من خلفه كما يرى من أمام في الصلاة، دي من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام. إنما ليست لغيره. فمش كل ما تقرأه تروح تتكلم فيه، لازم ترجع للعلماء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ورد هنا سؤال من ابنتنا روضة كريم، تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك أبي وشيخي، آمين، حفظك الله يا ابنتي. سنة الفجر وسنة المغرب بسورة الكافرين والركعة الثانية سورة الصمد. نعم نعم نعم، من السنة في رغيبة الفجر، رغيبة عن السنة اللي هي قبل الفرض الركعتين، النبي كان يقرأ فيهما بسورتي الإخلاص اللي هي الكافرون والإخلاص. فالركعة الأولى بعد فاتحة الكتاب يقرأ: قل يا أيها الكافرون. وفي الركعة الثانية يقرأ بقل هو الله أحد. وإن قرأت بغيرهما لا حرج، لا حرج. ودايما ناخدها قاعدة كده في باب السنن في القراءة بالذات، النبي وضع يعني كان هدي كذا لتيسيرا وتخفيفا. طب أنت ما تريد أن تنتقل فآية القرآن لا حرج، لا حرج عليك، لكن الأكمل أنك تلزم السنة الأكمل. لكن إن قرأت بغيرها لا حرج. واحد مش حافظ سورة الكافرون يقرأ بالإخلاص والناس، بالإخلاص والفلق، بالفلق والناس، لا بأس، لا حرج. المهم أن السنة في سنة الفجر عدم الإطالة، ودي برضو سنة مهجورة عند كثير من الشباب. يجي لك ما شاء الله ما يحللوش بقى الإطالة إلا في سنة الفجر، يخالف السنة. تقول عائشة: كان النبي يركع الركعتين لا أدري هل قرأ فيهما الفاتحة أم لا، يعني من سرعة النبي فاتين ركعتين. عائشة تقول لك: هل قرأ الفاتحة؟ ليه؟ كان يصلي ركعتين خفيفتين. فسنة الفجر السنة فيها عدم الإطالة، ما تطولش. تجد صاحبنا ما شاء الله تاخده بقى الجلالة كما يقولون، يجي لك في الفجر بقى يقعدنا ربع ساعة في ركعتين. يا ابني ايه اللي بتعمله ده؟ والناس عندها أعمال وعندها كذا، ويجي لك في الصف الأول كمان إذا كان عاجبك. ودي برضو من ضمن المسائل اللي بننبه عليها يا إخوة، لما تأتي المسجد متأخرا ما تصليش تركع في الركعة في الصف الأول. اسأل الأول: هل هنقيم الصلاة؟ ما عشان ما نعطلش الصف عشان خاطر حضرتك. وبعدين ايه بقى؟ وعند بقى يطول لك كمان، يعني جاي متأخر وبيصلي في الصف الأول وهطول لك وهتستناني. طب مش هستناك، مش هستناك، عشان انت الآن بتخالف. وخاصة في دول الغرب إخوة، الناس أحيانا بيبقى عندهم التزامات معينة، فجيت متأخر بقى اسأل الأول: يا جماعة هتقيموا؟ طب خلاص انتظر، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. أو عايز تتركع يبقى في الخلف عشان ما تشكش على إيه؟ على غيرك وتقطع الصف وده ينتظرك وتشويش في الصلاة. فدي بنسميها كده الفقه بقى، الفهم. زي ما يجي لك واحد يوم الجمعة مثلا يتركع قدام المنبر بتاع الإمام، فده أمر غريب سبحان الله. طب لما يطلع الإمام يطلع المنبر إزاي؟ تمام؟ ودي مشكلة تانية. وخلاص الإمام عايز يصعد المنبر ده، لازم تستناني بقى مخلص. لا، يبقى لازم يكون عندك وعي وفهم. هتتركع ابعد عن المنبر ده في جمعة. واحد تالت طبعا ليس من السنة أن تخصص لنفسك مكانا في المسجد إلا الإمام فقط، دي خاصة بالإمام، القبلة بتاعته. فيجي لك واحد يوم الجمعة، ده في بلادنا، ما هنا ما بتحصلش طبعا، هم بيخافوا هنا. في بلادنا سبحان الله تيجي الخطيب يوم الجمعة يلاقي لك واحد وقف لك في القبلة. طب ده مش عارف وقف في القبلة ليه، ده بيصلي ده، وعشان المسجد مليان. فيروح يعيد لك بقى مكان الإمام. يا أخي لا، طب الإمام هيصلي فين؟ المكان ده أصبح خاص بالإمام الآن. فتخلي بالك من المسائل دي، صلي في موضع آخر، لأن ده مكان خاص بالإمام الآن وهي القبلة. هيجي يتركع ركعتين عشان يصعد المنبر، فخلوه المكان فارغ. وكمان ما تتركعش قدام المنبر، عشان لو جاء ودخل الوقت هيصعد المنبر وانت وقف له. أولا وقوفك ده هيخلي الناس تغضب منك، وفي بعض الناس العوام ممكن يسبك، ممكن يدعو عليك، ممكن يتهمك. طب ليه ده كله؟ ده الإسلام جميل، بيبعدك عن أي موضع فيه تهمة. فتبعد بقى عن مكان المنبر ده، ده مكان خاص بالإمام اللي هيصعد لخطبة الجمعة، فما تجيش تصلي قدامه. وهكذا. ففي مسائل مهم جدا يا إخوان رعيها. أيضا البعض يصلي بلا سترة. طيب ماشي، هتصلي بلا سترة يا أخي تجنب،
ما تجيش عند باب المسجد هنا وصلي لي تركع والناس عايزه تخش وتخرج، ما هيتخطوك ودي مشكله تانية. فهي قضيه فهم بقى، وانت داخل المسجد كده انت داخل وعندك عقل متدبر، انظر هصلي فين، اجي مثلا خلف عمود من عمدة المسجد واصلي ليه؟ عشان ما حدش يمر بين ايديا. اجي عند جدار كده واصلي ليه؟ عشان ما حدش يتخطى الرقاب او حد يتخطاني، وهكذا. كذلك يوم الجمعة مثلا سبحان الله تجد المسجد واسع وناس جايين بدري وقاعدين في آخر الصف عشان يسندوا على الجدار، وتركوا إيه؟ فضيلة الصف الأول. ده النبي قال لو علمت أمتي ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا، يعني تعمل قرع عشان تصلي في الصف الأول، وده سايب الفضل ده كله جاي بدري وقاعد لي في الخلف. سبحان الله يا أخي، اقترب. والناس متفرقة كده بدل ما تجتمع، فبتخلي الناس تتخطى الرقاب ويقعوا في المحظور. طب ليه؟ وزي ما بقول لك كل جمعة أدخل المصلى الآخر ده مثلا عند الحاجة فقط، يعني لما المصلى الكبير يمتلئ فبنصلي في المصلى الآخر، تجد كل الناس سايبين المصلى الكبير وقاعدين لك فين؟ في المصلى الآخر، خالف السنة، بعيد عن الفضل والفضيلة والدرجات، وأوقع الناس في حرج لأنه عايز يقعد بمزاجه بقى، ده يسلم عليه وده ويهرج معه وده يضحك له، مش الإمام مش شايفه بقى عشان يغير المنكر ده. لأن يوم الجمعة لا يجوز لا سلام ولا كلام ما دام الخطيب على منبره، ده بقى عايز يحضن ويبوس ويضحك ويشاور بعيد بقى، ولا على باله قاعد مثلا قاعد بلكون ولا حاجة زي في السينمات عنده مش عارف يقول لك بلكون ومش عارف، مصيبة. فنقول لهم يا جماعة السنة ادخل جوه، تعالى. زي ما أول ما جيت ألمانيا قديما سنة 2007 قعدت 5 سنين في كل جمعة أقول الناس تقربوا وما بتقربوش برضو. الهروب أسرع مشكلة. فإذا يا إخوة ديننا جميل جدا بفهم، فلازم نفهم ونركز كويس وإحنا داخلين المسجد، في أداب وفي أحكام لابد أن تراعى وفي سنن لابد أن تراعى حتى لا نقع في الحرج. بيقول لي أبونس انتهت الأسئلة. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.